بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع هذه الليلة أيها الإخوة حسب ترتيب المؤلف وفقه الله تعالى هو عن طالب العلم وقيام الليل. وقبل البدء بالدرس يقال أيها الإخوة إن من علامات انتفاع طالب العلم بعلمه وأمارات صدقه في طلبه وتعلمه ودلائل توفيق الله جل وعلا له أن يعمل بعلمه وأن يتبع القول بالعمل وأن تكون أقواله وأعماله متطابقة، فلا يخالف قوله عمله ولا عمله قوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا عن شعيب عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن ذلك أيها الإخوة أعني من العمل بالعلم حرص طالب العلم على النوافل بأنواعها وشتى صنوفها التي جاءت في الكتاب والسنة، وقيامه بها أعني بالنوافل بعد اتيانه بالفرائض وأدائها، فإن الفرائض من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، والنوافل طريق إلى الرقي والفوز بمحبة الله جل وعلا. ومن النوافل العظيمة ذات الأجور الكبيرة والثواب المتنوع والفوائد المختلفة قيام الليل. فهذا الموضوع أيها الإخوة يعد حقيقة من الموضوعات الهامة، ليس في حياة طالب العلم فحسب، بل في حياة المسلم عموما. والمؤلف وفقه الله جاء بمباحث متعددة ومسائل نافعة في هذا الموضوع، حيث ذكر شيئا من خصائص قيام الليل وفضائله وثماره وعوائده الطيبة على صاحبه، وأتى وعد شيئا من الأسباب المعينة على القيام به، وأشار إلى بعض الآثار عن السلف الصالح في حرصهم على هذه العبادة العظيمة. فنقرأ الآن معا ما تيسر أيها الإخوة مما أتى به المؤلف مع التعليق عليه بما يناسب. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم وقيام الليل. أخي طالب العلم، إن المتصفح لتراجم سلفنا الصالح ليعجب ويدهش مما يقرأ عن عبادتهم ومحافظتهم على النوافل. ناهيك عن الفرائض، فأحدهم يقوم أول الليل، وآخر يقوم آخره، وثالث يقوم وسطه، ورابع يجمع بين أطرافه، كل على قدر جهده وطاقته.
نعم، أمر العبادة والحرص عليها من الأمور التي تميز بها السلف الصالح من بعدهم، فكانوا من أحرص الناس على فرائض الله جل وعلا، ومن أكثر الناس إقبالا على التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع النوافل. وهذه إشارة من المؤلف إلى يعني حال السلف الصالح، ولعلكم تذكرون في محاضرة يعني الثبات على العمل الصالح ذكر هناك جملة طيبة في المحاضرة عن حالهم وحرصهم على النوافل، من أراد فليرجع إلى المحاضرة. نعم.
وكان هذا الحرص وغيره بعد عون الله معينا لهم على فعل الخيرات وترك المنكرات والمواظبة على الطاعات وسببا في زيادة البركات في الأوقات. قال بشر
ولي يعني صار قاضيا وواليا.
ولي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي يوسف، فاشتد عليه فقال لي ولحسن اللؤلؤي تتبعا قضايا، فلما نظر فيها قال هذا من قضايا ابن أبي ليلى، ثم قال تتبع الشروط والسجلات، ففعلنا. فلما نظر فيها قال حفص ومضراؤه يعانون بقيام الليل.
نعم أيها الإخوة، هذا من فوائد الطاعة وثمارها: البركة في العمر، البركة في الوقت، طول العمر على طاعة الله جل وعلا، والقيام بطاعات متتابعة ومتوالية، وأن يملأ الوقت بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والحسنة عند المرء الحريص تجر الحسنة، وهكذا يملأ الوقت بطاعة الله جل وعلا. هذا ما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فمن أسباب طول العمر البر، وهو القيام بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الطاعات المتنوعة والعبادات المختلفة. والحديث رواه الترمذي، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 154. فهذا الحرص أيها الإخوة من السلف الصالح الذي أشار إليه المؤلف وفقه الله أكسب السلف إقبالا على طاعة الله واشتغالا بعبادته تبارك وتعالى، حتى صارت هذه الطاعات صفات لازمة للواحد منهم، بحيث إنه إذا تعطلت عنده طاعة من الطاعات أو توقف عنها ضاق صدره وانقبضت نفسه وتحسر كأنما فقد شيئا عزيزا عليه. ولا شك أن الطاعات من الأمور العزيزة على كل مسلم، لأنها من أسباب سروره. قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، قال: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وهذا الشيء يلمسه كل صادق في طلب القرب من الله عز وجل، يشعر بأن هناك ما يدفعه إلى الطاعة ويحثه عليها ويحرضه عليها. فهذه من رحمة الله جل وعلا بالإنسان، كما أن والعياذ بالله أهل الإعراض عن الله عز وجل قيض الله لهم جزاء عملهم الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهكذا المؤمن أيضا يؤز إلى الطاعة، كما أن الكافر والعاصي يؤز إلى المعصية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. تفضل.
وبعد هذا يا أخيه اعلم وعافى الله أن طالب العلم يتميز عن الآخرين بما حباه الله تعالى وأكرمه من الانتساب إلى هذه الطائفة المباركة أهل العلم. ولذا فعليه أن يحرص جاهدا أن يرعى هذه
المكرمة المباركة
وأن يجتهد حسب استطاعته في المسارعة إلى فعل الخيرات على تنوع أبوابها، وفي المقابل أن يجتهد في ترك ما يحرم مروءته فضلا عن المنكرات.
نعم أيها الإخوة، من شكر نعمة العلم العمل بها، فنعمة العلم من شكرها أن يطبق المرء ما يعلمه. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فشكر نعمة العلم والقيام بحقها إنما يكون بالعمل بها. وعلى طالب العلم أيها الإخوة خاصة أن يستشعر هذه النعمة، وأن يستشعر أيضا هذا الفضل وهذا الإحسان وهذا الإكرام وهذا اللطف وهذا التوفيق من الله تبارك وتعالى، وأن يحمل هم شكر هذه النعمة، فإنه إن حمل هم شكرها وفق بإذن الله جل وعلا للقيام بحقها وذلك بالعمل بها. وهذا الشعور أيها الإخوة يدفع المرء للطاعة دائما، ويعينه على الثبات على الخير المداومة عليه. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواه ابن ماجه. إذا مر مثل هذا الحديث على طالب العلم واستشعر أن ما هو فيه من فضل الله وإحسانه وكرمه، لا شك أن هذا يدفعه إلى المزيد من الخير والعطاء والبذل والقرب من الله تبارك وتعالى. وعند الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت. تأمل أخي الكريم الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا. إذن من علامة إرادة الله جل وعلا الخير بالعبد أن يوفقه للعمل والطاعة. ثم تأمل قوله: يوفقه لعمل صالح. إذن القيام بالعمل الصالح من توفيق الله تبارك وتعالى وإحسانه. هذا الشعور أيها الإخوة حقيقة هو من أهم المهمات لدوام الطاعة والاستمرار عليها، وهذا الشعور كما تقدم يدفع المرء للمزيد من الطاعة والإقبال على العبادة والاشتغال بالخير، لأن هذا محض توفيق الله ومنته ولطفه وإحسانه وكرمه، بل واصطفاء من الله جل وعلا واختيار لهذا العبد على أن يكون من عباده المتقين الطائعين القريبين منه سبحانه وتعالى. فهل يليق أيها الإخوة بعد ذلك وبعد هذا الفضل وبعد هذا الإحسان أن يقابل المرء فضل الله وإحسانه ولطفه بما هو يعني ضده؟ أقول: هذا لا يليق بامرئ مسلم عامي، فضلا عن طالب علم قد وقف على كثير من الفضائل وعرف العديد من أبواب الخير والعمل الصالح. لهذا يعني كان الواجب على من وفقه الله لطلب العلم أن يكون كما قال المؤلف هنا، وأن يجتهد حسب استطاعته في المسارعة إلى فعل الخيرات، على تنوع أبوابها، وفي المقابل يجتهد في ترك ما يخرم مروءته فضلا عن المنكرات. والمروءة تقدم الحديث عنها بالتفصيل في لقاءات سابقة عند الحديث عن طالب العلم في مجتمعه. نعم. إذا الناس يخلطون،
وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختادون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يقولون.
نعم. والمقصود أيها الإخوة أن يكون شأن طالب العلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحسب الاستطاعة، كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أي أنه عاملا بما جاء في كتاب الله جل وعلا، فينظر في صفات المؤمنين فيتصف بها، وينظر في صفات الكفار والمنافقين فيعمل على اجتنابها. فهذه الصفات التي حث ابن مسعود رضي الله عنها على تميز حامل القرآن بها كلها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وهكذا فليكن طالب العلم قدوة في حضوره، وقدوة في غيابه، وقدوة في عبادته، وقدوة في جميع شؤونه.
ولا يبلغ أيها الإخوة طالب العلم هذه المرتبة وينال هذه المنزلة العظيمة إلا إذا اقتدى بمن سبقه وسلفه من العلماء وأهل التقى. قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما. ذكر الإمام مجاهد وغيره من أهل التفسير أنه لا يكون للمتقين إماما حتى يجعل المتقين إيش له أئمة، وهذا قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. إن شئتم فارجعوا إلى رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه مطبوعة، ذكر هذا في بداية الرسالة وتكلم عن هذه الآية وما اشتملت عليه من فوائد. نعم.
وبعد هذا أذكر لك يا طالب العلم بعض خصائص صلاة الليل، لعلها أن تكون حافزا لي ولك حتى نكون من أهلها.
نعم. شرع المؤلف وفقه الله في بيان فضائل وثمار وفوائد قيام الليل، وهذا منهج رباني وسبيل نبوي، فشرعنا وطريق أنبياء الله تبارك وتعالى قائم على أصول كثيرة، من هذه الأصول الترغيب فيما عند الله تبارك وتعالى، الترغيب فيما عند الله، والتعريف عن تعريف الناس بما عد الله جل وعلا لهم من الأجور ومن الثواب، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. نعم. هناك عدة مصنفات في هذا الموضوع، أعني قيام الليل، وتصنيف العلماء في هذا الموضوع يدل على عنايتهم به. فمحمد بن نصر المروزي رحمه الله ألف كتابا في هذا قد أشار إليه المؤلف، وهو قيام الليل، واختصره المقريزي رحمه الله تعالى وهو مطبوع، أعني اختصار المقريزي. وأيضا الآجري رحمه الله تعالى صاحب الشريعة له كتابا مستقلا مطبوعا في قيام الليل فيما أذكر بعنوان كتاب قيام الليل أو كتاب التهجد، نسيت. أيضا من أهل العلم من أودع أحاديث قيام الليل وفضائلها في الكتب الجوامع كالبخاري ومسلم وغيرهم، فالبخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا سماه ماذا؟ كتاب التهجد، كتاب التهجد وغيرهم من أهل العلم. الشاهد عندنا هو عناية العلماء بالأحاديث الواردة في فضل هذه العبادة.
تتضمن شيئا من أحكام تلك الصلاة وفضائلها. من تلك الفضائل أولا أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة.
أنها أي إيش؟ صلاة الليل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل.
نعم، في جوف الليل قيل وسط الليل، وقيل الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى، يعني الثلث الأخير من الليل. وقول المؤلف أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وهذا باتفاق أهل العلم أن صلاة الليل هي أفضل الصلوات التطوع، أفضل الصلوات التطوع بعد الفريضة. قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: فيه دليل لما اتفق عليه العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. نعم.
ثانيا أنها شرف للمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل.
نعم، أن قيام الليل شرف للمؤمن، وشرف للمؤمن يراد به كما ذكر ذلك الشراح أنها يعني سبب في علو منزلته وارتفاع قدره عند الله تبارك وتعالى وعند عباده، فقيام الليل شرف وعز للمؤمن وعلو لقدره بين عباد الله جل وعلا وقبل ذلك عند خالقه سبحانه وتعالى. نعم.
ثالثا أنها من دأب الصالحين.
من دأبي ولا من دأبي؟ دأب ولا دأب؟ ها؟ دأب. شو رأيك؟ شو الصح؟ كلاهما صحيح، يقال دأب ويقال دأب، والمعنى واحد، أنها دأب الصالحين أو دأب الصالحين، يعني من شأن الصالحين ومن عادتهم. إذن قائم الليل متصف بماذا؟ بصفة من صفات أهل الصلاح. والله عز وجل في كتابه قد أثنى على أهل الصلاح والتقوى بهذا، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والآيات في هذا كثيرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منه ولو شيئا، يعني ولو شيئا يسيرا، فيصلون ولو شيئا يسيرا من الليل. نعم.
رابعا أنها قربة إلى الله تعالى. خامسا أنها منهاة عن الإثم.
نعم، أن قيام الليل أو صلاة الليل منهاة عن الإثم، يعني سببا من الأسباب التي تنهى صاحبها عن الإثم، وعاملا مهما في حفظه عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا سأل سائل وقال: كيف أحفظ نفسي من الوقوع في المحرمات؟ نقول: عليك بقيام الليل، عليك بقيام الليل، فإنه من أعظم الأسباب التي تحفظ المرء من الوقوع في الإثم. والإثم هو الذنب الذي يوجب ماذا؟ يوجب عقوبة الله تبارك وتعالى للعبد، والذنب إما أن يكون إخلال بحقوق الله جل وعلا أو إخلال بحقوق العباد. ومن شواهد يعني هذه الفائدة من فوائد قيام الليل في السنة ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره، والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لكن نسيت أكتب لحاله. الحديث جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل، إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق. إن فلانا يصلي بالليل، والحديث ثابت، فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سينهاه ما تقول، إنه سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته، إنه سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته، أي صلاته بالليل. فهذا شاهد لهذه الفائدة، وهي أن قيام الليل من أسباب الحفظ من المعاصي، وأنها ناهية عن الإثم. نعم. هناك كلام طيب للشيخ رحمه الله عن الألباني في السلسلة الضعيفة عند الحديث الثاني المجلد الأول، تكلم على حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. طبعا هذا حديث باطل لا يصح، وتكلم الشيخ على تخريجه، وذكر ما يضاد هذا الحديث، أي حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر إلى آخره، من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن المرأة باستمراره على الصلاة أنه سيعان بإذن الله على الخلاص من المعاصي. نعم.
سادسا: أنها تكفير للسيئات. سابعا: أنها مطردة للداء عن الجسد.
نعم، أن قيام الليل طارد للداء عن الجسد، أي مبعدة عن صلاة الليل، مبعدة للأمراض عن البدن بأنواعها. وهذا ورد في حديث سيأتي ذكره عند المؤلف، والواقع والحس أيها الإخوة يشهد لذلك، فإن من واظب على قيام الليل كانت الأمراض البدنية والجسدية بعيدة عنه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة. قيام الليل من أعظم أو من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب. وانظروا في من يقوم الليل كيف يكون نشيطا في جسده، طيبا في نفسه، روحه وقلبه مطمئن، وفي الوقت نفسه تجده في عافية وصحة. وهذا سبحان الله يعني ظاهر في كبار السن، لأن كبار السن يعني من يجالسهم تجد سبحان الله قيام الليل هذا عندهم يعني من الأمور المسلمة كما سيأتي إن شاء الله، وعيب عندهم أن الإنسان لا يقوم الليل، ويعدون ذلك من الأمور المخلة بدينه. هذا في كبار السن العوام، فيعني كيف يقال في من انتسب يعني إلى العلم وطلاب العلم؟ وحقيقة يعني كبار السن المواظبون على العبادة والطاعة يستفيد الإنسان منهم يعني شيئا كثيرا في هذا الباب. يعني ذكر لي أحد الأخوة أنه ذهب بوالده إلى ألمانيا للعلاج، تعرفون المسافة طويلة جدا، يقول: من ركبنا الطائرة حتى وصلنا ألمانيا ما أغلق المصحف أبدا، وهو يعني أعني والده يعني تجاوز 80، ما أغلق المصحف، يقول حتى وصلنا. فيعني التوفيق من الله تبارك وتعالى، ويدلكم على ما يعني ما جاء في هذه الفائدة، وهي أن يعني قيام الليل يوفق الإنسان فيه لحفظ صحته ويمنعه من الأمراض ونحو ذلك. نعم.
ويجمع هذه عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وخطبة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد.
نعم، هذه اللفظة الأخيرة ومطردة للداء عن الجسد تكلم فيها أهل العلم من الناحية الحديثية الإسنادية هل هي ثابتة أو لا، والشيخ الألباني رحمه الله يعني ممن ذهب إلى عدم ثبوتها كما قرر ذلك رحمه الله في تمام المنة في صفحة 245.
فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
نعم، إذن قائم الليل أيها الإخوة ممتثل لأي شيء؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
تاسعا، أنها تؤدي في خفاء الناس. أنها تؤدى في خفاء الناس، وهذا أدعى لكثرة الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25.
نعم، وأداء المرء أيها الإخوة العبادة خصوصا قيام الليل في خفاء هذا مما ينمي الإخلاص في القلب ويقويه ويزيد قوة الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب والخير. وكلما اعتاد المرء أيها الإخوة إخفاء العبادة قوي جانب الإخلاص في قلبه وأصبح أشد عليه يعني وأصبح أصعب شيء وأشد عليه أن يعرف الناس عبادته، لأن مقصده وهدفه أن يكون هذا العمل بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن المرء إذا قوي هذا الجانب في قلبه زاد طمعه فيما عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا شأنه يعني ممن يقوم الليل ويسعى أن تكون في خفاء هذا ممن يضحك الله تبارك وتعالى إليه، وكفى بذلك شرفا وفضلا منه تبارك وتعالى وإكراما وإحسانا منه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله يضحك إلى رجلين، وذكر من هذين الرجلين، قال: رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، أي إلى صلاة الليل، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع، يعني ما الذي دعاه إلى القيام إلى الصلاة والاستعداد لها بالوضوء وترك فراشه ولحافه ونحو ذلك، ما حمل عبدي على ما صنع، فيقولون: ربنا رجاء رحمتك، عفوا، رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، فيقول الله جل وعلا: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. نعم.
عاشرا، كون صلاة الليل تصلى غالباً
وهذا أيها الإخوة من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا أن يخلو المرء بربه تبارك وتعالى في هذا الوقت وهو وقت النزول الإلهي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا للعبد، قال: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم. وهذا الحديث حديث طويل ويسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وحديث طويل كما تقدم، وهذا هو الشاهد منه. قد ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3169. نعم.
ثاني عشر أنها سبب من أبواب الخير، أنها باب من أبواب الخير، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل.
نعم، ولا شك أن قيام الليل من أبواب الخير، وما تقدم معنا وما سيأتي كله ماذا؟ من الخير الذي يجنيه المرء بقيامه الليل. نعم.
إلى غير ذلك مما ورد في شأنها وفضلها. وأما الثمرات التي يجنيها صاحب صلاة الليل فكثيرة جدا، فإضافة إلى ما تقدم بيانه من الفضائل يقال إن من ثمرات قيام الليل: أولا، تعاهد القرآن بالحفظ والإتقان بالقيام به، فقراءة صلاة الليل ترسخ الحفظ في ذهن صاحبه، وبخاصة إذا بادر حفظ حفظه بالقيام به في صلاة الليل.
نعم، وهذا تقدم معنا أيها الإخوة عند الكلام على موضوع طالب العلم وحفظ القرآن، وسبق أن المؤلف ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. فهذا لا شك من فوائد قيام الليل، وهذا السبب أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا، القيام يعني قيام الليل، القيام بالقرآن وتلاوته والتدبر لمعانيه والوقوف على مقاصده ومعرفة أوامره ونواهيه. نعم.
ثانيا، المعونة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. ثالثا، التشبه بالرعيل الأول.
نعم، وليس فقط التشبه بالرعيل الأول، بل حتى التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء في البخاري ومسلم بيان صفة صلاة داود عليه الصلاة والسلام، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك حيث قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان رضي الله تعالى عنه، فكان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ثم يستيقظ فيصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له، ثم ينام ويستريح ثم يستيقظ بعد ذلك. وقبل انتقال إلى النقطة التي بعدها، هذه النقطة أيها الإخوة، التشبه بالرعيل الأول في قيام الليل، قيام الليل عند الرعيل الأول يعني كان من الأمور المسلمة، من الأمور التي كان يؤتى بها وكأنها يعني أمر لا يمكن الاستغناء عنه أبدا ولا الانفكاك عنه، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعين من بعدهم. والذي لا يقوم يعني ليله وينام يعني يقضي نومه بالليل كان محل استغراب وتساؤل، لماذا لا يقوم الليل؟ وإذا علم أنه لا يقوم ولم يصلي يقال فلان لم يقم. فهذا يدل على أي شيء أيها الإخوة؟ يدل على أن المجتمع كان حيا بهذه الطاعة والقيام بهذه العبادة. وإلى هذا يشير الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، هكذا جاء في الحديث، ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله إن بوله لثقيل، والله إن بوله لثقيل. فالشاهد هنا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه، قبل ذلك قول الصحابي في الاستفتاء ما قام إلى الصلاة. يقول حافظ بن حجر: إما صلاة الليل أو صلاة المكتوبة، إما أن يكون المراد صلاة الليل أو صلاة المكتوبة، وأيا كان على كلا الاحتمالين يعد المرء ماذا؟ مذموما، كونه لا يقوم الليل وكونه أيضا ماذا؟ لا يقوم للفريضة، هو أشد وأعظم من أنه لا يقوم الليل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حسب الرجل من الخيبة والخسران، حسب الرجل من الخيبة والخسران أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. قال ابن حجر: وهو موقوف صحيح الإسناد. فلا شك أن هذه علامة خيبة وخسران، لأن الإنسان يحرم حقيقة من أجور وثمار عظيمة جدا لا يحصلها إلا في هذا الوقت، إن قام فاز وأجر، وإن لم يقم فإنه يحرم، والمرء هو الذي في الحقيقة قد تسبب في حرمان نفسه من هذا الخير. هذه أيها الإخوة يعني بعض الفضائل والثمار العظيمة لهذه العبادة، وهناك أيضا فوائد أخرى وثمار كثيرة جدا تجدونها فيما كتبه ودونه أهل العلم. فلو وقفتم فقط على ما سرده وذكره المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب مع عناية الشيخ الألباني رحمه الله بهذا، ستجدون يعني حديث كثيرة ربما تكون يعني لأول مرة تمر بالواحد منا. لكن من الفوائد والثمار أيضا الفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. ولعلكم تذكرون حديث رحم الله رجلا قام من الليل الحديث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يقوم الليل. وأيضا أن قائم الليل وقائمة الليل يكتبان عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما صح بذلك الحديث. ومنها أن الله يضحك إلى من قام من الليل، وهذا قد تقدم معنا أيضا. ومنها النشاط وطيب النفس والراحة والطمأنينة التي يلمسها قائم الليل، ويجد بركة ذلك في يومه كله، والموفق في هذا من وفقه الله تبارك وتعالى. كان بودي حقيقة نكمل لكن اعذروني الصحة شوي ما تساعدني في هذا، فنستكمل إن شاء الله ما تبقى في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل عن الأسباب والوسائل المعينة على قيام الليل هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.